الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد والمجد. واللعن الدائم على أعداء المجموعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا خلاصة التفرقة بين حرمة الحرمة الشرعية العقائدية والحرمة الشرعية الفقهية الفرعية، ومر بنا أيضا كلام الأعلام في أن الحرمة العقائدية الشرعية الشرعية العقائدية مراتب وليست مرتبة واحدة، مراتب، منها ما يوجب الخروج عن الإسلام، ومنها ما يوجب الخروج عن الإيمان، ومنها ما يوجب الخروج عن العدالة، ومنها ما وضلالة تكون، ومنها ما يوجب الخروج عن العدالة وإن كانت ضلالة، على كل معذور فيها كذا ظنيا. فمراتب في الحقيقة الحرمة العقائدية وليست مرتبة واحدة، وهذا التقسيم للحرمة العقائدية للأسف مغفول عنه عند حتى الفلاسفة أو عند المتكلمين، يعني إلى حد ما، لأن هذا بحث الفقيه، دور الفقيه. بعض المسائل كما مر لا هي فقهية محضة ولا هي شنو كلامية محضة برزخية، وهاي المسائل مثلا بعض المسائل لا هي تفسيرية محضة ولا هي مثلا أصولية محضة أو ولا هكذا، مسائل برزخية بين العلوم كثيرا ما تقع، وهذه المسائل دائما تكون فيها تواكل، يعني كل علم يترك مسؤوليته على العلم الآخر وربما تنقيحها يصير غامض. بهذا السبب المقصود بنكتة مهمة، أن كثير حتى ممن يخوض في الكلام أو الفلسفة أو التفسير أو العرفان أو الطرفان أو على كل المدارس المعارف المختلفة، ليس كل باطل يوجب الخروج من الملة، مو هكذا. يعني أقسام، هو مو تابع علينا، تابع لدليل الشرع. نعم، حتى الملة هم الشرع عندها ملة ظاهرية وملة واقعية، إسلام الظاهري وإسلام الواقعي. هاي إسلام الظاهري وإسلام الواقعي التزم به الفقهاء على كل مع اختلاف الأقوال كذا كذا. وإلا المنافقين هم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم عليهم بالإسلام الظاهر، أو قل يحكم ظاهرا بأنهم إسلام، كل إسلام شيء واحد طبعا، بس يحكم ظاهرا أنهم مسلمين، فما ما حد يشك أنه يحكم ظاهرا أنهم مسلمين. ما كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام يتعاملون معهم كذا أيا ما كان. فإذا عندنا الباطل على أقسام، مو كل على قسم واحد، يعني الباطل أو الكفر أو قل الحرمة العقائدية والمخالفة العقائدية على أقسام مو على قسم واحد. بعض مثلا الآن الذي يرتد عن الإيمان ولا يرتد عن الإسلام، المجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار، و أنا أمكث في هذه الأبحاث أكثر لأنها مصدر تشويش في أبحاث فقهية وأبواب فقهية وخلافات تصير بين المؤمنين وبين حتى الوسط الخاص العلمي. ولما جرى تصير بعدين تشنجات كذا. فالذكر الفقهاء يحسم هاي التشنجات وهذه بس بشرط الاطلاع عليه. أما إذا ما اطلع عليه تصير التشنجات على قدم وساق. فإذا هناك أقسام. شوف الحين مثلا جملة من الأخباريين، ما أقول كل طبعا مو بس الأخباريين، جملة من الأخباريين يرون أنه لا، المخالف أصلا ما يحكم عليه الإسلام الظاهري، وإنما بعض أحكام الإسلام ترتب عليه. طبعا هذين ما اختصوا بهم الأخباريين، الشيخ المفيد والسيد المرتضى وحتى الشيخ الطوسي وابن براج وابن زهرة والحلبي وابن إدريس، هؤلاء هم يلتزمون هكذا. عندهم تقسيمات أقوال وآراء، عندهم منتحل الإسلام المستضعف عندهم مسلم في الظاهر وليس بمؤمن. هاي أقوال اندثرت أقصد حتى عن أذهان الكبار، صرنا مطلعين عليها مع قرتنا، ولا أقولها تبجحا بس للأسف عدم مراجعة كتب القدماء يسبب الغفلة عن هذا. القدماء ليس عندهم المخالف الذي يعلم السجال وكذا، ليس عندهم يحكم عليه بالإسلام الظاهر، يحكم عليه أنه منتحل. والمنتحل عندهم للإسلام يختلف عن من الكفر، بس هو أو بالمعنى كفر الإيمان، بس ما يحكم على الإسلام الظاهر. الإسلام الظاهر فقط يحكم على المستضعف، على عند من؟ الشيخ المفيد، ربما حتى الصدوق بعد الكلين، المهم المفيد والمرتضى والطوسي وابن براج والحلبي وابن الزهرة وابن إدريس، دين قدماء هكذا مبناهم، كل عباراتهم في الكتب الفقهية، كتبهم الكلامية يعني. سنة ما يدخل في التفاصيل الكثيرة، لكن عندهم حرمة دماءهم، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، هذه موجودة للمنتحر كذا، المستضعف يفوقهم، المؤمن فكذا. المقصود على حال أنا أريد، كنا في هذا الصدد، أن بحث الباطل أو المخالفة أو الضلال ليس درجة واحدة، ليس درجة واحدة. فإذا صار اختلاف الآن حتى افترض بين المؤمنين في قضية عقائدية ما أدري كذا، واحد لازم يلتفت دين القضية العقائدية من أي قسم. أي ما ذكرت هذا المثال لا بأس أذكره، المجلسي صاحب البحار والميزة القمي صاحب القوانين، وربما في بعد نراقية على الإثمائل أو غيره، خلافا للمشهور شهرة عظيمة أن المرتد عن الإيمان عندهم مرتد عن الإسلام، المجلسي والميزة القمي وربما بعض النراقية أو غيره. لكن المشهور شهرة عظيمة جدا جدا بين علماء المملكة، المرتد عن الإيمان لا يحكم عليه المرتد عن الإسلام، إما منتحل كما هو القدماء أو إسلام ظاهري. المنتحل حكمه كأنما حكم الإسلام الظاهري بس مو إسلام ظاهري، يعني القدماء عندهم تقسيمات 3-4-5 أكثر، بس ما يحكم عليه أنه مرتد عن الإسلام. على يتحشوا هذا خلافيات موجودة، هذا إذا ارتد عن الإمامة، مرتد عن الإمامة وكذا وفلان. الآن فلابد إذن واحد يشوف ما هي الإنكار، حتى بعبارة أخرى الإنكار تعطى إنكار للضروريات، تعطى إنكار لأصول الدين، تعطى إنكار للأساسيات. دي بحوث واقعا مفصلة. الآن المشهور شهرة عظيمة عن علماء الإمامية كانوا تبعا للمذاهب الأخرى، أن المرتد عن الإسلام يسمون مرتد عن الإمام، المرتد عن الإسلام لا يستتاب، أليس هذا معروف ولا فطري أم لا؟ إحنا سنين مشينا على هذا كلام المشهور هذا، فحصنا قبل 3-4 سنوات بمناسبة معنى المسألة. أنا شقد حاولت أمكث فيها سنين مرات كرات، إلا أنا قبل 3 سنوات بمناسبة بحث في الصلاة تابعت كررت البحث رابع مرة وخامس مرة الله أعلم، شفت القدماء يفرقون، المنكر للأسس هذا مرتد فطري لا يستتاب الشهادتين. أما إذا ارتد عن الأساس الثالث الإيمان أو عن المعاد أو عن لا يستتاب عنده، أو عن الجنة الإيمان بالجنة أو الإيمان بالقرآن أو الإيمان بالقبلة أو الإيمان بوجوب الصلاة، لا 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 يستتاب مرتد الفطري. إذا ارتد عن التوحيد وعن النبوة أو النبوة هذا نعم مرتد الفطري لا يستتاب، قدماء بقوة عنهم، بينما المشهور ينقلون عنه خطأ خلاف ذلك، إن كل مرتد عن الإسلام فهو لا يستتاب الفطري. هاي البحوث يبليها صدق شغل، يعني يبليها تتبع وتدقيق وتحليل، ما يمكن يجي. ولا وإياك إياك كما هو ذكر كاشف اللسان أو غيره، لا تعتمد حتى على كاشف اللسان في النقل، روح أنت نفسك المصدر شوفه، قد تستظهر غير ما استظهر كاشف اللسان، غير ما استظهر الجواهر، غير ما استظهر الحدائق، غير ما استظهر صاحب المفتاح الكرامة. وفعلا أنا ما كنت مرات كرات يعني نجري التتبع نجوفهم غير اللي هم استظهروا، واقع الكلام شيء آخر. مسألة محل ابتلاء كثير في اللعان المحقق الحلبي، على كل استظهر من كلام الشيخ الطوسي الشكل صارت قاعدة، اللي استظهر المحقق الحلبي قاعدة، وأن الشيخ الطوسي هكذا والروايات فهموها هكذا، قاعدة مو مسألة في اللعان، قاعدة. بمناسبة صار وجه السؤال من قضاء أحد البلدان، قالوا كذا كنت خلنا أتابعها شكوا بي، لأن هي ورطة حسب فتوى المشهورة شلون تنحل. تابعت كلام الشيخ الطوسي، وجدت الشيخ الطوسي أصلا هذا مو مبنى إلا استظهر المحقق الحلبي، مبنى شيء آخر 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 آخر، القاعدة تصير شيء آخر. ولأن الشيخ الطوسي شأن عبينا أثر على عقلية مسار فقهاء الشيعة، يعني أثر بأي معنى شخصيته وكبره استظهر شيء من الطائفة البقية في اللاشعور يتأثرون. هنا أكو تعبير عند المحققين، الإنسان في اللاشعور مقلد حتى هو لو مجتهد حتى لو محقق، إذا ما شوي يثير نفسه يدقق ينقنق يحقق ما يصير عمل تحقيقي، يصير عمل تقليد الشهادي مو تحقيق الشهادي. المقصود نرجع إلى هذه المسائل، فالتفتنا إلى أن لا عيني المرتد عن الشهادتين هذا لا الفطري لا يستتاب، أما إذا ارتد عن الأصل الثالث وهو الشهادة الثالث أو عن المعاد أو عن وجوب الصلاة أو عن عمان لا يستتاب، ولو فطري كان يستتاب. هذا وين وهذا وين؟ وفعلا شفنا الأدلة تدل على كلام القدماء مو على كلام المتأخرين، مو مطلقا المرتد الفطري لا يستتاب. هذا فتح مهم، يعني لا تقول لي بأن أنا ما متأثر بالأقوال، المهم أشوف الأدلة. يا عيني أنت شئت ما أبيت، المفروض أن الإنسان ما يتأثر بالأقوال، بس تلقائيا الإنسان يستوحش حتى في فكرة، يعني إذا يروح درب بواحدة يستوعب، أما يشوف لا والله راحة الطريق سالك أمان، مهما يكون في تأثر ذاك العقل الشديد ما يخشى الوحدة إذا هناك دليل في البين، لكن الغالب هكذا. المقصود على أي حال أذكر كلام الوحيد البهبهاني، هو صاحب رياض ابن أخت الوحيد البهبهاني. هذان العلمان قال بأن في مسألة من المسألة قال بأن صحيحة علي بن مهزيار التعليل فيها يقتضي تعميم من الإتمام في كل مراقب المعصومين، بس شو نسوي إنه هذا خلاف المشهور، وما قال به إلا اثنين من القدماء شاذين مرتضى وابن جنيد، بينما احنا وقفنا على كلام القدماء، أكثر القدماء قائلين بعموم الإتمام في كل مراقب المعصومين. شوف عدم الاطلاع على أقوال يخليه هاجز من الاستدلال، هذا على كل شأن ابن إنسان يلتفت إليه. المقصود نرجع إلى هاي البحوث في الارتداد، نفس معنى الردة ما هي إلا الآن لغط عالم عصري حوله، ليش أنت المرتد تقتلوه؟ أولا نحن ما نقتلك إلا الاشتتاب الفطري بس في الشهادتين أصلا. ثم معنى المرتد شنو؟ نكتة في مهمة في معنى المرتد، لو تحقق مو معنى إلا بدل عقائده لا شيء آخر عجيب. إيه نعم، مرتبط بقضية الجهاد الابتدائي، مرتبط الآن بقانون حتى موجود في الدول اللي يزعزع الأمن الوطني، شيء يقولون يحكم عليه بالإعدام. بالدقة أنا تابعت المراد من المرتد هذا مو أنه فقط بدل عقائده، هو سلوكا عملا لا ملتزم بالوضع السياسي والوضع الاجتماعي، لا هذا مو مرتد بالدقة، هذا مثل ما يقول مريض القلب أو مشوش مرتد لمعه. سادة شنو منه؟ بحث طويل عريض. مقصود يا أخوان التنقيح والتنقيب في المباحث لتتبع وشرح صدر وسعة صدر بتجيل فيه حوصلة. هي الحوصلة، لما عنده حوصلة ما يقدر، أما إذا تتبع تشوف أوه المعاني شيء كثير آخر. دي نكتة مهمة. الآن هاي أقسام كذا وفلان والإقرار وكذا، مبحث بلية واقعا يعني مبحث في كعود. المهم نرجع إلى التنجيم. فالتنجيم القسم الأول، إذن ليس أن إنسان إذا رأى أن هذا عقيدة باطلة إذن هذا مرتد وهذا كذا وهذا، بعدين اصبر شوية ترى إذا شيء ضابط ذكر اليزدي وقبل اليزدي وبعد اليزدي في العروة ومحشين عروة، إذا شيء خفي هو الجلي الآن يقولون ما مرتد عن الإسلام أو كذا أو إذا مرتد يستدار، إذا جلي كلش قطعي بديل، وإذا قطعي وليس جلي ليس ضروري. الضروريات حتى المتأخرين ناقشوا، ليس كل إنكار ضروري يوجب الردة. صدال باطل مو كلامه في البطلان، بس لا تتعامل يعني أنه مرتد أنه كذا تخرج من الملة أو الطائفة أو كذا، هذا بحث آخر. دي نكتة مهمة في على كل تخفيف التشنجات، مو بمعنى تخفيف التخطئة الفكرية العلمية الهادئة، لا هذا على قدم وساق، لكن تشنجات تصير اجتماعية ده خطأ أو سياسية. نرجع على كل، فالحرمة الأولى إذا في التنجيم حرمة عقائدية، أن يعتقد كما يعتقد ربما ينسب إلى الصابع، الآن بعد الصابع يؤمنون بالتنجيم بعد بقوة ويؤمنون بالنجوم وكذا وفلان أنها مؤثرة وأنها يتوسل بها ويتوجه بها. صعب هذه الشمس أمت هكذا، كانما الشمس هي كذا مؤثرة وفلان، هذا بل تأليه باطل ولما جرى وباطل. القسم الثاني من اعتقاد التنجيم أيضا حرمة عقائدية. القسم الثاني هو من الحرمة العقائدية لا يقول بأنها هي مستقلة، هي تؤثر والله يؤثر. فاستغفر الله وبيتوبه، الله مو بوحده ليس بمفرده الحي الذي لا يموت، لا هي هم تؤثر وهم ده دين هم شبيه الوثنيين مشركين يصيرون. يقولون هي هم لها سبب تسبيب والله لها سبب. شبيه بعض المنطق المادي. المادة لها دور والله لها دور. طبعا شوف هذا البحث مو بس في التنجيم والكواكب، تعال حتى في الأسباب المادية. يعني بين العلمانية والدينية. بين العلمانية والدينية. مثلا اكو هناك جانب في المدنية والتمدن ان لا تصير كسالى، لا نصير طفيليين، لا نصير تواكليين، لا نصير عجزة كسلة. هذا صحيح. توصية الدين، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وصية أمير المؤمنين، واعمل لآخرك كأنك تموت غدا. هذا التوازن بين منطق الأسباب ومنطق سببية الله لكل شيء حلحلته مسهل، حلحلته مسهل. يعني إذا قلت بأن الله يقدر يأثر 50% 70% الله يأثر، لكن 30% الله ما يقدر يأثر. إذا هكذا أعتقد إنسان شديد. فإذا أقول 99% الله يقدر يأثر، بس 1% مو بيد الله، بيد عبد الله مثلا، هذا أهم شرط. زين إذا قلت الله 100% يأثر، زين الأسباب وين راحت؟ أسباب هذا لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، مسألة شوي معقدة في كيفية تفسيرها. كثير ربما يخصص نفي الجبر ونفي التفويض وأمر بين أمرين فقط في وين؟ في أفعال الإنسان. لا عيني، هذا نفي الجبر ونفي التفويض في كل منظومة الخلقة حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام، في كل منظومة الخلقة. العرش هو المؤثر، سموه بالكواكب، تعال العرش، جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل، إسرافيل، اللوح، القلم، حتى اللوح والقلم معوذ بالله. واحد يقول اللوح والقلم جف القلم، اليهود هكذا قالوا جف القلم، قلم ملك من الملائكة، واللوح ملك من الملائكة كما أخبر بذلك أئمة أهل البيت. بس ملك أعظم من جبرائيل، أعظم من إسرافيل، أعظم من ميكائيل، لا يموت يوم القيامة، حيا لا يموت، يعني يبقى. خب اليهود قالوا بأن جف القلم، قالوا يد الله مغلوبة بأن جف القلم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يدهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا قضية البداء، ما عبد الله بشيء أعظم من البداء، ما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه أن يقرب البداء لله. ما يقدر يعترض نبي على التغييرات التي يوجدها الله، لا النبي يونس ولا النبي نوح ولا أي نبي من الأنبياء. لما؟ لأن يعني لله البداء. طبعا مو في وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، أما في غير الوعد الله يعد ومن أصدق أوفى من الله عهدا. عهد ووعد الله من كثير، لكن إذا لم يكن يدخل في الوعد والعهد، أخبر الله بشيء وعيد كما يقولون أو غير الوعيد، حتى أخبر بقضاء وقدر، دعا لله عز وجل أن يبدو له، يبدو له مو من جهل ولا عدم، من عظمة علم الله لا متناهي. فهنا الجبر والتفويض، نرجع إن الجبر والتفويض لا جبر ولا تفويض ليس فقط في أفعال الإنسان، وليس فقط في أفعال الكواكب، حتى في أفعال اللوح المحفوظ، حتى في أفعال جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والعرش والكرسي وكل شيء. الله يده ليست مغلولة، قدرة الله ليست مغلولة، مبسوطة. لما نقول مبسوطة كثيرا ما نفسر الجبر والاختيار شنو؟ شيلة من الله، استغفر بالجلفي، وشيلة من المخلوق، نمزجها صار لا جبر ولا تفويض. هذا لا هو هذا جبر وتفويض. وليس نفي للجبر وليس نفي للتفريط. إذن شنو نفي الجبر والتفريط والاختيار؟ طبعا مسألة معقدة وما نريد ندخل فيها، فقط نذكر ضابطة في جملة واحدة تصير ضابطة مهمة أو ضابطتين، خلينا نقولها هاي الضابطتين قضيتين إذا مسكنا بهما لن تستعصي علينا بحوث الجبر والاختيار، وإن كانت غامضة علينا وتبقى غامضة علينا، ولكن لن تستعصي إزاحة الشبهات فيها. ضابطتين مهمتين، وهي خلاصة أتعاب الأعلام العلماء المحققين، ننقلها إلى الأخوة. الضابطة الأولى هي تكسر كل شبهة، ما أقول ترفع الغموض عنا، الغموض صعب، إبهام صعب معقد، لكن تكسر الشبهة ضابطة جدا عظيمة، وهي ماذا؟ هي قبل ذلك بينها أئمة أهل البيت والوحي وبلورها الأعلام. هي الضابطة الأولى هي القدرة والعلم، إذا لم تسلب من المخلوق فليس بمجبر. ليش الله كذا كذا؟ بالتالي علم عند المخلوق لولا، قدرة عند لولا، سلبت عنا القدرة تقول لا، سلب عنا ما أدري، لكن لا لكن لكن عوفه عنده قدرة وعلم ولا، فمن المسؤول؟ هو المخلوق. آخرك علم وقدرة موجودة. ما دام ركن العلم وركن القدرة موجودة في المخلوق، ما أحد يقدر يستشكي بأنه هذا مجبر. بالتالي إذن اختيار. نعم الله أعطى الاختيار وليكن، بس المسؤول هو، لأن ما دام علم وقدرة. هذا ضابطة مهمة تزيح كثير من عويصات الصعيبات من شبهات الجبر والتفريط. طبعا تزيد شبهة الجبر. زين، شبهة التفريط الآن الضابطة الأخرى كيف الآن؟ لحظة بس نذكر الضابطة بعدين. شبهة التفريط وين تروح؟ كيف عم التفريط يدفع؟ أن القدرة، هذه ضابطة مهمة، لابد كلا الضابطتين، هذا نفي الجبر، نفي التفريط شلون؟ نفي التفريط هاي الضابطة جدا مهمة، ذكرها أمير المؤمنين في نهج البلاغة. هو أقدرهم، هو الله أقدرهم، أقدر المخلوقات، حتى أقدر العرش وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل، هو أقدرهم بقدرة، أنا أقرأ قريب الألفاظ، هو أقدرهم، وهو الله أقدر منهم فيما أقدرهم عليه. هو أقدرهم وهو أقدر منهم فيما أقدرهم عليه، هو أكملهم، يعني أعطانا ضابط عن يومي، وهو أقدر منهم فيما أكملهم عليه، هو أعلمهم وهو أعلم منهم فيما أعلمهم عليه. العلم في تفاوت، نعم في تفاوت، إلا حتى لو يطلع على علمه سيد الأنبياء وأهل البيت فضلا عن غيرهم المخلوقات لو دونهم، مع ذلك الله أعلم من النبي صلى الله عليه وآله فيما أعلمه به. ما يقايس علم الله بعلم النبي، كيف؟ بحث مفصل. إذن هو أقدرهم، شوف المعادلة مهمة، وهو أقدر منهم فيما أقدرهم عليه، هو أعلمهم وهو أعلم بهم فيما أعلموا في علمهم مما أعطاهم من العلم، هو أحياهم وهو أحيا من حياتهم فيما أحياهم عليه، كل الكمالات هكذا. هذه الضابطة نفس أمير المؤمنين والأئمة يشرحوها بشرح شوية أعمق مهم لدفع التفريط. شنو هو الشرح؟ أن الله في عطايا، هاي عطايا التي يعطيها الله عز وجل، ما تخرج منه إلى غيره. استغفر الله، الله بخيل، لا أكرم الأكرمين، بس كأنما صورة يتوهم المخلوق ان الله بخيل. الله ما يعطي شيء ينقص من عنده. الذي العطيه التي يعطيها الله عز وجل للمخلوق ما تنقص من خزائن الخالق، ولا يستقل بها المخلوق، ولا تنحسر عن الله. شايفين شنو عطيه؟ صوره عطيه. اذا ما اعطى شيء بخيل الله؟ لا، اكرم من اكرمين. شلون اكرم اكرمين؟ انا ما اريد اشرحها. اكرم الاكرمين، بل هو اكرم الكرم هذا، لان لو اعطاه مستقله لفنت. ما دامت مدد منه وانعكاس له وتجلي له فلا انقطاع لها. اكرم كانما اعطى كماله لغيره، وان مو كمال مع ذاته. على كل فهذا شرح لي ده المطلب في نفي التفويض، ان اصلا طبيعه عطايا الله غير منفصلة مجتزأة من الله، قائمة به تعالى متجلية به. فوين التفويض؟ ما هو تفويض حينئذ؟ هذا نفي التفويض هكذا، نفي الجبرم هكذا. فالمسألة إذن معنى الاختيار ليس مشاركة بين المخلوق والخالق، أعوذ بالله. معنى الاختيار ليس شيئا من الجبر وشيئا من التفويض. يصير شنو؟ نخلطها خلطة ممتزجة، مزاج. يصير شنو هو؟ اسمه الاختيار. لا، الاختيار سمخان مباين تماما للتفويض، والاختيار سمخان مباين تماما ذاتا للتفويض والجبر. ذاتا ما هو؟ أن الله يعطي قدرة، يعطي كمال، يعطي علم، بس هذا العلم والكمال ليس قائم بذاته، قائم بالباري 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 بالباري. أين الشريك إذن؟ ما هو شريك. أين الكفر؟ ما هو كفر. جبريل يصنع، بس هو صنعه صنع الله مو صنع نفسه. العرش، اللوح، القلم، والكواكب، والمادة، الماء. لماذا النار ما تحرق؟ شو الفلاسفة وقعوا في هالخطأ؟ النار شلون إذا كانت النار علة شلون ما تحرق؟ معناته الإحراق أثر للنار بمدد من الله، هذا المدد يقطع خلاص. ما حسبه الفلاسفة أن علل؟ لا، ليست علل، كلها إعداد. الفاعل المفيد الوحيد الحقيقي في الكون من هو؟ هو الله. البقية كلها مجاري، مجاري فيضه. ما ليس هناك شيء يجتزأ من الله، يقطع، ينحسر منه تعالى أبدا. ما ليس هناك شيء من ينحسر منه تعالى. فإذا ما في شراكة. لا لا، هذا الكلام مو فقط في الكواكب، حتى إذا أنت إذا صرنا ماديين علمانيين مثلا مدنيين، أن المادة هي كل شيء. الله عز وجل قال يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم أسباب مادية عندكم، أزيد من الكفار بعد، فلم تغن عنكم من الله شيء. بينما في بدر نصركم الله وأنتم أذلة. إيه؟ أنتم أصلا من يتوقع يأكلكم أكلة؟ ألف فارس، ما أدري كم كذا فارس، وأنتم فارس واحد بس عندكم، وعصي وما أدري شو. هذا القتال، لا سيوف لا كذا، ما يعني أصلا موازنة النص أصلا ما موجودة. إذا مو كلها أسباب مادية، حتى دي الأسباب المادية إنما هو الله يجري الفيض فيها. هذا لا يدعو الله عز وجل إلى التكاسل والبلادة والطفيلية، بل لا، يقول أعدوا. بس أنت أيها المخلوق تقول أعدوا أعدوا، اعلم بأن الأعداد عبارة عن صورة تستأهل بها أنت فيض الله. ومن نصر إلا من عند الله، معنى أن تنصر الله ينصركم. هل منطقي؟ جيب القرآن الذي يقول ومن نصر إلا من عند الله، ما يكون منافع، لأن معنى نفي الجبر ونفي التفويض. لا تقول جبر الله يجبرك على النصر، لا قوم قوم انصر، قوم عد القوة أمام الأعداء. إذا ما تعد القوة الله ما ينصر، لكن اعلم بأنك لما تعد القوة أمام الأعداء ترى القوة مو من عندك، الله يجري. أنت تستأهل لإجراء فيض الله بالنصر والظفر مما من فيض الله. المسألة على كل شوية يحتاج لها تدبر، لأن هذا الكلام مو فقط في الكواكب والنجوم، في كل شيء يجب أن تلتفت إليه ولا يصير شرك. وصلى الله على محمد وعلى آله.